الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات. تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات. تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكالي.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونسترضيك ونستغفرك، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي، الجزء الثالث من طعام الطيور. تكلمنا عن الغراب، تكلمنا في الحلقة الأولانية عن الهدهد، والنهاردة هنتكلم عن السمان. ولكن قبل ما نبدأ لابد أن نتأمل بمشيئة الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في مروه أحمد والنسائي وابن حبان وابن ماجة، وقال الترمذي أيضا حديث حسن صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، ها، اسمع لما يقوله المعلم، معلم البشرية الأول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما اخترت الطير؟ لماذا لم تقل لرزقكم كما يرزق النمل؟ ما هو يرزق النمل فعلا، أو أي نوع من أنواع الحيوانات أو الحشرات، اشمعنا الطير؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني بطونها. قلت لكم المرة الفاتت أن الطيور لها ثلاث معدات: المعدة الأولانية انتفاخ في الزور بتاعها الأولاني، ده الأسوفوجاس، ده عشان تنقع فيه الأكل. المعدة الثانية عشان تنزل على الأكل ده عصارات هاضمة. المعدة الثالثة تطحن الأكل، هي القناصة أو القانصة، القناصة اللي احنا بناكلها مع الكبد وكلام ده. الله، لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تذهب خاوية البطون من الجوع، وتروح يعني ترجع بطانة ممتلئة البطون من الشبع. ايه الحديث العجيب ده؟ وقفنا عنده قبل كده، ما احنا بنتكلم عن طعام الطيور، يبقى لازم الحديث ده حديث الام في ذلك. اشمعنى الطيور؟ بصوا العلماء يقولوا ايه. واحد: الطائر ليس في مخي مركز للبحث عن الطعام. النسر على قوته، العقاب، البومة، الغراب، الهدهد، الصقر، سواء الطيور الكواسر او الطيور الطيبة، مفيش حد من الطيور وهو طالع الصبح يسعى على رزقه عنده المكر بتاع بقية الحيوانات، هيعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه. ده علماء التشريح اللي اثبتوا ما عندوش مخه مركز للبحث عن الطعام. امال ازاي؟ خد بالك، يعني ايه التوكل؟ كما قال ابن القيم عليه رحمة الله اللي ضره: صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. انا طالب بذاكر بجتهد، لكن مش باصص للاسباب دي، واثق ان المسبب اللي وراها سبحانه وتعالى هو اللي يحقق لي النجاح، بس مش باخذ بالاسباب، لان انا مامور بس بالاخذ بالاسباب لانه هو الذي اراد ذلك. احنا مشكلتنا اما متواكلين، يعني ايه نقول ربنا يوفقنا ونقعد في البيت، ده ما ينفعش ابدا ومش منطق والدنيا ما اتبنتش على كده، او ماديين، نجحت ليه؟ عشان مجهودي. تفوقت ليه؟ عشان ذكائي. لا، الطيور بقى ضربت اروع المثل في التوكل. ليه؟ طلعت الصبح سبحت ربها بطريقه يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والطير صافات، سوره النور، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى كأنه بيبدأ زي المسلم يومه بصلاة الفجر، مفيش أبدا طائر ينام ساعة البكور، لازم تلاقيها بتزقزق، يبقى ما نامش. لا، وممكن يصلي الفجر وينام برضو مشكلة، لأن في التوقيت ده سيدنا ميكائيل بيوزع الأرزاق بمشيئة الله تعالى. يبقى الطيور ضربت المثل، الأول بدأت يومها بعبادة تسبيح، ثم سعت على رزقها على حسب كل واحد بقى أكله إيه، يفرد جناحه ويطير. مثلا الصقر يلاقي الأرنب قدامه ينزل ينقض عليه، هل بياخد أرنب وبعين يصطاد أرنب تاني يحوشه لو ربما بكرة ما فيش أرانب؟ لا، ما عندوش دي، عنده توكل، يعلم ان بكرة في رزق، بكرة في رب موجود. يبقى ضرب المثل في الأخذ بالأسباب، في النشاط، في السعي، علاقته بربنا، وانطلق، فلذلك بيرجعوا ممتلئين البطون من الشبع. من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك اللي بيثبته العلم الحديث؟ تكلمنا عن المرة اللي فاتت عن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات مسخرات في جو السماء. في طيور زي الباتروس بيقعد شهور فارد جناحه كده في الجو زي ما نشوف دلوقتي، شهور من غير ما يقبض. لا، في لما يقبض في الآخر، شوف المد ده، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، نشوف المد ده وقت ويقبض لما يحب ينزل. بقى احترت كتير قوي طريقة الطيران ايه عشان نشوف الفيلم. بقى طريقة الطيران سهلة جدا، الطائر بيدي دفع نفسه لقدام زي الطيارة، ما هنشوف دلوقتي الفرق بين الطائر والطيارة، وان الطيارة الانسان خدها من الطائر، بيدي نفسه دفع لقدام، يمشي خطوتين مع فرد الجناح، ويبدأ دفعة الجناح للهواء لتحت، يبدأ الطائر ياخد دفع لفوق. عشان كده علماء الطيران قالوا قوة دفع الطائرة عن طريق الأجنحة لازم تكون أكبر من وزنها، بسموها الليفت فورس، عشان الطيارة بعد ما تاخد على الرانوي المسار بتاعها تنطلق لفوق، لازم يكون قوة دفع الأجنحة عن طريق المحركات وضغط الهواء الأسفل يرفع الجناح لفوق فتنطلق الطائرة، والعكس عايز ينزل يبقى خلخلة الهواء زادت الضغط فوق يضغط على جناح الطيارة فتنزل. طبعا دي نظرية هندسية ونظريات عن طريق نيوتن وغير نيوتن اتعملت عشان خاطر يعملوا الاستابيليتي بتاعت الطيارة، ازاي يحافظ على توازنه. من علم الطيور كل ذلك؟ يقعد شهور في الجو، لا محتاج ملاح تحت يقول له خلي بالك انت على ارتفاع كذا، ولا درجة الحرارة عندك كذا، ولا في سحابة ممكن تخش فيها تمنعك من الرؤية، ولا في ضغط جوي ورياح مفاجأة سرعتها كذا خلي بالك، مفيش الكلام ده، ومش شغال ببوصلة. لكن يعرف امتى ينزل، وهنا قارت ايه وهنا قارت ايه، زي ما نشوف السمان النهاردة انه بيهاجر من اوروبا في فصل الشتاء اللي احنا فيه ده لافريقيا، فالناس تصطاده. وليه ربنا ارسل السمان لبني اسرائيل كطعام اللي هو السلوى؟ وانزلنا عليهم المن والسلوى في سورة البقرة وفي سورة الاعراف مرتين، وفي سورة طه ونزلنا عليهم المن والسلوى. السلوى هو طائر السماني، اشمعنى كان ممكن ربنا يرسل لهم فراخ، بط يحشر لهم بط، وز، ديوكرومي، نعام، اشمعنى الطائر ده؟ لازم نعرف، وهو ده فادت برنامجنا ان احنا نتأمل. ومفيش ايه في القرآن تعدي علينا كده، عايزين نخش نشوف الفيلم ونشوف الطيور بتطير ازاي، وازاي الانسان يتعلم منها الطيران، وازاي احنا نتعلم منها التوكل على الله حتى نحصل على ارزاقنا بسهولة. تفضلوا معانا نشوف الفيلم ونرجع نعلق مرة أخرى عليه. طائر الباتروس من الطيور الخطيرة، ممكن يقعد زي ما قلت لحضراتكم شهور في الجو بالوضع اللي حضراتكم شايفينه ده، فارد جناحه كده وعمال يبص يتفرج بقى على ملك الله يمين وشمال. طبعا لو لقى سمكة وشافها انها بتعوم قريبة من سطح البحر ينقض عليها مباشرة. شوف شو بيرفع جناحه ازاي، كأنه طيارة هيطلع فوق وبعد كده يقبضه ينزل تحت شوي. نظرية الهوى اللي انا قلتها لحضراتكم، هو مش معتمد بإذن الله على الشمس اللي حضراتكم شايفينها، ضوء الشمس ده ليه حسابات كده ربنا معلمها له، ومواقع النجوم النجم، فيقدر يعرف هنا في قارة أفريقيا، هنا هو فوق قارة آسيا، هنا هو في الشمال، هنا هو في الجنوب. بيظل شهور يهاجر آلاف الكيلومترات بل ملايين الكيلومترات، وبسرعة إيه؟ بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، من غير بقى ما يسخن ولا يحتاج بنزين ولا يتعطل فوق فيطلب استغاثة ولا ينزل في مطار اضطراري. لا، شوف فارق جناحه ازاي. وقريت من عجيب ما قرأت انه يأكل ويشرب وقد يقضي حاجته في الهواء وهو ماشي كده، وينام كمان. ما تستغربوش تيجي له فترة كده سبات انه ينام وهو فارق جناحه كده. عشان كده ربنا قال ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى. الطيور ضربت المثل في الاعتماد على الله رغم أخذها بالأسباب. أنا بكلم كل واحد كسول، الأمة ينقصها العمل، فيها الخبرات وفيها الكوادر وفيها العقول والإمكانيات موجودة على الأرض، ربنا مدهنا، لكن ينقصها الحركة. أذكركم بالنبي عليه الصلاة والسلام انه تحرك على اهل الطائف عشان يؤمنوا، عمل مجهود رهيب، وكان معاه زيد بن حارثة. رجع بايه؟ الجن امنوا بيه. اذا ما كانش الانس امنوا بيك، كان سبب النبي عليه الصلاة والسلام ان الجن وهو راجع بعد ما رجع من رحلته وصلى، الجن بقى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وغلام اسمه عداس امن بيه هناك. فمش شرط رحلتك في وجهة نظرك انها لازم تثمر، مش شرط. انت ما تعرفش اثرها هيجدي امتى. الناس اللي بتشتغل يقولك ما جبتش حاجة الشهر ده، ما جبتش حاجة اليوم ده. تعالوا شوفوا الطيور سايبة نفسها ازاي ويطير الاف الكيلومترات ثم يجد طعامه فينزل ياكله، ما بيستخدمش بقى لا مكر ولا دهاء. الإنسان اتعلم منها كده بقى، لما لقى الحكاية دي عمل الطيارة ومجنحينه، طيارة سواء البوينج أو الإيرباص وزنها 500 طن بالركاب. شوف شوف الدفعة بتاعت الطيار بيطير ازاي، مستخدمة ايه بقى الدفعة دي؟ قوة المحركات والمحركات الموجودة في الأجنحة تعمل ضغط من الهواء في الأسفل فيدفع الطيارة للأعلى اهو، ويبدأ بقى يستمر في زيادة قوة المحركات. شوف شو بيقدر يلف ازاي، الطيار محترف. يبطأ شوية المحرك اليمين، يندفع ناحية الشمال، يحب ينزل يقلل شوية المحركات، وبالتالي الضغط بتاع الهواء زي ما قلت لكم يضغط فينزل الطيار لتحت. لو انت تأملت في جناح الطيارة اتعمل زي جناح الطائر بالظبط، من قدام كونفكس او محدب واكثر سمكا من ورا، يعني شوف الجزء الامامي من الجناح سميك شوية عن الجزء اللي ورا. قلت لكم مرة اللي فاتت ان هم بيطيروا في اسراب تشبه حرف 7 باللغة الانجليزية او حرف 8 بالعربي. أقدم طائر هو الطائر اللي قدام لأنه عارف الطريق وأكثر خبرة في حركة أجنحته، فيقلل من الهواء اللي وصل للباقيين. وده اللي تعلمه الطيران الحربي، إنه بيطير في صورة سرب. شوف بقى لما يجي ينزل هو الطيارة يجي ينزل يعمل عكس الطلوع تماما، قلل المحركات، الهواء بقى فوق، خلخل الضغط بتاعه، نزل على الأرض وبيزقفوا له ويقولوا له برافو عليك ان انت عملت هبوط جيد. اهو جايب لك صورة انه طلع تاني. طبعا الناس بتبقى خايفة مرعوبة، والمفروض ان احنا نسبح ربنا انه ألهم كتير من الناس ان يفكروا في هذا الطيران ينقلنا لأمريكا أو لأوروبا في ساعات معدودة. شوف طائر في السحابة يعتمد بقى ايه في الرؤية دي؟ الطائر يعتمد على الله. ده يعتمد بقى ايه بقى بإذن الله؟ على البرج. لو انتهت الطيار علاقته بالبرج بيكون بالنسبة له جحيم، لانه خلاص هو مش عارف هو فين. لكن البرج او الملاح تحت بيقول له خلي بالك انت على ارتفاع كذا، انت وصلت المدينة كذا، انسب حاجة ليك تخش شمال لان في سحابة. انا عايز اقول لكم ان السحاب ده ممكن يغطي قارات. يقول له ما اقدرش تنزل في الدولة دي او القارة دي لان السحابة فيها تعميك عن اي رؤية. شوف بينزل ازاي، خلاص شوف المحركات اللي في الجناح عاملة توازن، او الجناح اللي حركه شايفينه ده يمين وشمال تقله وزنه اكتر من وزن الطيارة بالركاب اللي فيها بالشنط بالامتعة بالمضيفين الجويين اللي جوه بالمضيفات بكله. لو الجناح اللي على اليمين والشمال ده كان اخف وزنا الطيارة ما بترش ابدا، لا يمكن تحلق في الهواء. يبقى الانسان لما تأمل في الطائر اخترع طيارة. والعجيب لما قرأت ده المصور بقى عمال يصور من بعيد اهو، من عجيب ما قرأت ان الطيارة الهليكوبتر او المروحية تطير ازاي؟ عن طريق المروحة تسحب الهواء فتنزل الهواء بقوة فالطيار يطلع لفوق. ده واحد حب يخترع كده حاجة زي الطائر زي النسر اهو. شوف جري 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 وراح رميها. وطبعا التاني بيحاول يعملها كنترول عن طريق الريموت، لكن سبحان الله في الاخر لازم تقع لانه اختراع بشري. انا بزعل اول لما حد يقول ايه انا فلان ده مبدع. لا يوجد مبدع الا الله، لان كلمة الابداع معناها ايجاد الشيء على غير مثال سابق. طب انت كده بتقلد الطائرة، يبقى فيه مثال سابق انت بتقلده. انزل انت مش مبدع، انت مجرد انك دورت، وطبعا كتر خيرك في ذلك، انت دورت وحبيت تفكر وتعمل وده كويس وده مطلوب. لكن كلمة مبدع، شوف ربنا بيقول بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. لما فكر عباس بن فرناس في انه يطير كويس، تأمل ايه المانع الانسان يطير؟ بس الانسان مش مؤهل يطير، ما عندوش جناحات. شوف ربنا بيقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. عشان كده هو صمم لنفسه جناحين وحاول يطير، لكن كوزن جسمه زي ما قلت لحضراتكم وزنه أكبر من الأجنحة فوقع. بس كويس أنه حاول أنه يفكر في الطيران. جه الأخوان رايت، أول اتنين اخترعوا طيارة، اتنين إخوات التفتوا للقضية دي، قالوا لا احنا هنخلي الأجنحة بتاعتها أكثر قوة وأكثر وزنا من الجسم نفسه بتاع الطيارة، وبالشكل ده تقدر تطير وتحملها لفوق. يعني تقدر تقول إن الجناحين دول وزنهم أكبر من جسم الطائر ده، طبعا طائر صناعي اللي هم عملوه. عشان كده ولاتي بيحلق في الهواء، بس بيحلق بلا هوية معتمدا على الطيارات الهوائية. شوف اهو طائر تاني اهو من خلق الله، مش هيقع بقى زي ما ده هيقع دلوقتي، لا ده ممكن يطير شهور زي ما قلت لحضراتكم، باحثا عن الماء زي الهدهد، باحثا عن الطعام زي سائر الطيور. الحمامة بالمناسبة هي الطائر الوحيد اللي يدفع نفسه دفع للهواء ويطير، يعني مش محتاج انه يجري او يدي نفسه قوة في العدو ثم يطير، لا الحمامة وهي على العش كده او على غصن الشجرة او فرع الشجرة فجأة تلاقيها في الجو. دي قدرة ربنا مديها للحمام. وكتير قوي اعتمد الانسان اللي عنده قوة ده بفضل الله على قوة طيران الحمام الزاجل، انه يبعت الرسائل للملوك في التاريخ القديم بص شوف مصممه ازاي، مصممه انه ده كأنه طائر طبيعي، عمل له الجناحين وعمل له الزعنفة اللي ورا دي او بيسموها الدفة او الديل عشان يديله للامام وللخلف. هو وقع في الاخر لانه برضو صنع بشري وجري عليه صاحبه اختراع، لكن الطائر بتاع الملك عز وجل سبحانه وتعالى الطيور اللي ربنا خلقها لا يمكن ابدا تسقط الا بارادتها. شو بقى ممكن ده الاخطاء اللي تحدث، الطائر ده طائر في زونة وده في زونة تانية اختلطوا، كان ممكن يخبطوا ببعض كانت تبقى كارثة، لكن الطيور فوق ما تعملش كده، طيرة بنظام وكل واحد عارف الاحداث بتاعه اللي طير فيه. سبحان الملك، شوف رغم تقدم الانسان دي الحمامة، دي الحمامة هي. شوف هي عايزة تطير، خدت القرار رفعت الجناح وهي قفزة واحدة بقت في الهواء، هو ده الطائر الوحيد اللي يطير كده. يعني الطيور بينها وبين بعض متفاوتة في قدرتها على الطيران، وفي طيور زي الفراخ بتاعتنا والبط والوز صعب يطير في الهواء نتيجة ان جسمه أتقل من الجناح. احد علمائنا كان حلل العظام بتاعت الطيور وقال ان في آليات ربنا حطها في العظام وفي خفة الجسم بحيث انه يقدر يطير، منها مثلا ان ما عندهاش غير بدل من قناتين للبيض قناة واحدة بس، وفتحة مجمع واحدة تتخلص منها من الفضلات، يعني ما عندهاش مسانة فبالتالي توفير للوزن. اما العظام ففي عنصر المنجنيز وده يساعد على الطيران، ساعد على خفة العظم. دي الحمامة هي، هي كانت على فرع الشجرة فجأة رفعت جناحيها هوب خلاص بقت في الهواء. يسبحوا يبدأوا يومهم بطاعة شغل، مفيش حاجة اسمها طائر نايم. شفناش طائر خد أجازة يوم وقال النهاردة أجازة. شوف النسر ممكن يقعد كده في الجو زي ما تركوا أسابيع، هو نزل لقى حاجة، المرة فاتت اصطاد تعبان، المرة دي اصطاد حاجة تانية بقى، يا سمكة سلمون من أجمل أنواع الأسماك، تكفي يوم ولا يومين ثلاثة أكل بس. شوف الانقضاض، الجناح مفروض عادي والرجلين، وحدد الوقت بتاعه مغلطش ولا ثانية. نجيبها لك من شكل كذا شكل من كذا زاوية خلاص، وبعدين السمكة دي بتوزن، هو حاسبها النسر. وفي طيور تدور على رزقها بإذن الله ما بين الصخور والأحجار، ما يبطلش ليهم معاد معين بيناموا فيه في آخر النهار، وليهم معاد بيصحوا فيه، وليهم عبادة لازم يأدوها. من علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ ضرب المثل في التوكل، الطائر أو الطيور عموما تاخد بالأسباب وتكلها على الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك ما لقيش طائر جعان، اللهم إمتى يجوع وإمتى يحصلوا الأمراض زي ما قلنا المرة اللي فاتت؟ لما الإنسان يتدخل يحبسه بقى في أسر في قفص مثلا، ويبقى أكله بإذن الله السبب في البني آدم اللي كتير قوي قالوا لي البربغان في بيتي نفق، طب أنا كده متسبب؟ طبعا أنت متسبب في الإهمال إنك موته، هو لو سبته في الطبيعة هيحصل على رزقه. كذلك في الاستثمار في المزارع، لما بتتكلم في مزارع الدواجن لازم تكون حريص إمتى تنزل العلف وإمتى ترفع العلف، وليه ما يحصلش افتراس زي ما قلنا المرة اللي فاتت، تضبط البروتين، تضبط نسبة الملح في الأكل، وتضبط الإضاءة، وتضبط الكراودنس أو بيسموه التزاحم، يبقى كل متر ليه عدد معين من الطيور. ممكن الطائر يصل ببحثه عن الرزق وعن ان هو يغامر مع تعبان. شوف احنا كلنا نخاف من التعبين، انما الطائر لا، خلاص انا متوكل على الله وخدت بالاسباب وده رزقي، هحصل على هذا التعبان. طبعا الطائر ربنا معلمه كفطرة خلي بالك من التعبان، يكون سام تعال له من الناحية دي، تعال له من الناحية دي، هيفضل يناكف في التعبان لغاية لما يقضي عليه، لأنه مطلوب منه يأكل ويطعم فراخه. خلاص أو طالما مسك راسه هو كده، الطائر عارف أنه قضى عليه، هي خطرته في راسه عشان السم. وإن كان ممكن نوع من التعبين من السام، لكن هو الطائر مش عارف. خلاص الطائر أجهز على التعبان وبدأ يتناوله، مش خايف. خلاص ليه؟ تكاله على الله وبيعملش حاجة غلط، والعلاقة اللي بينه بربنا علاقة طيبة، وسعى إلى طلب الرزق وهو على يقين واثق إن ربنا حيرزقه ويطعمه ويرجع لأولاده ممتلئ البطون من الشبع، وما يخزنش رزق بكرة. مش احنا كلنا في التلاجة عندنا حاجات تكفي 3 سنين وبنشتكي برضو؟ لا، الطائر ده غريب قوي، ركزوا قوي في الطائر ده. هو جايب لقمة عيش وعارف ان السمك بيحب العيش، خدوا بالكم اهو، ده بقى طلب الرزق بتاعه هنا اهو، هيحط لقمة العيش، فهو خايف ان السمكة تاكلها وتجري، ما يبقاش هو طال لا العيش ولا السمكة. شوف شوف بيبص لها بترقب ازاي، لا لحسن السمكة تاكل ياخدها تاني وبعد كده يحطها، وعارف ان العيش هيطوف على وش المي وبعد كده ياخدها. لا امتى بقى؟ اول ما يتأكد ان السمكة جاي عليها والسمكة تستاهل يروح يصطاد السمكة برضو، مش نافع المرة دي. شوف المحاولات، انا عايز الشباب تسمع الكلام ده وتحاول، حاول اكتر من مرة تنجح، حاول مش شرط من اول مرة، خلي عندك اصرار اهو. اهو السمكة جت برضو هتهرب منه، هو عايز ايه؟ عايز احصل على السمكة، مش عايز يأكل السمكة عيش. هو ربنا فطر ويعمل كده بقى؟ ها تيجي المرة دي، شوف الصبر بتاعه، أخذ بالأسباب واشتغل. خلاص حصل على السمكة، عرف السمكة دي هتيجي في الوقت ده بإذن الله لو اديتها العيش. يا سلام، خلاص كل وحمد ربنا، ما اصطادش بقى 3-4 سمكات لربما بكرة مبقاش في سمك، لا كل ورجع ممتلئ البطون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يا ريتنا نتوكل على الله حق توكلي، ناخد بالأسباب دون اليقين أبدا في السبب، ولكن اليقين في مسبب السبب. خد بالك الطيور مش كلها وديعة، ممكن تهاجم الإنسان في لحظة، أو ممكن ربنا يسلطها على الإنسان. وده ما كنت كده بيورينا إن احتمال الطيور تهاجمنا، إيه المانع؟ وما تهاجمناش ليه؟ مش ربنا قالها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يبقى الإنسان مهما بلغ قوته ممكن ربنا يسلط عليه كائن يخلي حياته جحيم. طيور بكل أنواعها، السيجال اللي هو طائر النورس، هم عاملينها في صورة استعراض. أنا حبيت أخد الاستعراض ده ووريكو هجوم الطيور ممكن يبقى عامل إزاي لو ربنا سلطها علينا. دي المعدة بتاعت الطيور، جهاز الهضمي من أوله لآخره، اللي تخينة قدامكم دي التخينة المنفوخة دي القناصة، شو بيقول لك؟ شو مهتمين ازاي؟ قسم تشريح كامل عاكف على انه يشوف الطيور بتهضم ازاي. يخش الاول من المريء او الاسوفجس يلاقي المعدة اللي قلتلكوا عليها في الاول، ثم المعدة التانية البروفنتريكولاس اللي هي هتهضم الاكل عن طريق العصارات والاحماض والانزيمات، ثم القناصة اللي احنا بناكلها دي اللي هي بتهضمه عن طريق العضلة العضلات اللي ساعات البط ينقر في الحجارة عشان خاطر يهضم الاكل بط والوز، ثم تنتقل الى الديودينم او الاثنى عشر عشان عملية الامتصاص، طبعا فيها البنكرياس اللي بيفرز عصاراته عشان الدهون، ثم تنتقل الى الامعاء الرفيعة والسمول انتستين اللي اولها الديودينم، ثم الجوجينم، ثم الإليم، ثم تنتقل الى اللارج انتستين اللي هو الكولاي او اللي هو القولون، ثم فتحة المجمع سموها الكلواكا عشان يخرج الفضلات، وبيخرج اعزكم الله البراز والبول معا، الطيور تخرج الاثنين مع بعض. ده بقى طائر السمان الكوتارنيكس، اسمه العلمي كده من رتبة الدجاجيات. السمان له مقدرة كبيرة جدا على الطيران، بيقضي فصل الصيف في أوروبا وبيهاجر لأفريقيا في فصل الشتاء. مين اللي استأنسه بقى؟ شوفوا الحمد لله السمان ذكر في قرآننا من 1400 عام، 1436 سنة الحمد لله. اليابان لسه من 200 سنة بس التفتت للسمان وقالت لازم تستثمر فيه. اهو دول شوية سمان بيأكلوا خياراي اهو، يبقى هو عنده قدرة على أكل الخضروات وعنده قدرة على أخذ بعض الألياف. العلماء قالوا انه طائر نادر الناس ما تشوفوش، وده الحكمة ان ربنا أرسله على بني إسرائيل. كان ممكن يرسلهم زي ما قلت لكم فراخ، ديوك رومي، بط، وز، الطائر ده ما يعرفوش هم يجيبوه. فربنا يريد يشيل الطبيعة المادية اللي جوه اليهود. جبت لكم طائر بيتاكل ولحمه حلو زي ما نشوف النهاردة، وبطريقة انت مالكش دخل فيها، ارسلت رياح جابته لكم. يعني اليهود ماديين ومع ذلك ما عجبهمش. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شوف سيدنا موسى رد، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بقى يجيب لكم سمان والمن، حاجة حلوة طعمها جميل تنزل على الشجر من غير ما تتعب كأنك قاعد في جنة، ومع ذلك اليهود هم اليهود. علماءنا لما تتلمذنا على أديهم زمان كان دايما يكلمونا عن الجنة بطريقة جميلة، يقولك فيها زي ما ربنا أخبر ولحم طير مما يشتهون. فيقول لي أحد مشايخنا الأجلاء يقول لي يا ابني الطائر شبه الجمل، حجم الجمل في الجنة، تخيل الطائر ده يبقى حجمه زي الجمل في الجنة، واللي يأكل منه أكثر نعومة منه من كتر نعومة الطائر وجمال لحمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول لأبو بكر الصديق قال له آكلها أنعم منها. اللهم ارزقنا جميعا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أنواع السمان كثيرة، السمان الأوروبي، السمان الياباني اللي وزنه حوالي 450 جرام أو نص كيلو، السمان الأفريقي، الأثيوبي، الهندي، الأسترالي، بس حوالي 300-400 جرام وزنهم، أقل شوية من الأوروبي والياباني. كتير قوي ناديت زمان يا أخواننا نستثمر في السمان، الكويل طائر المهم جدا. طب إيه يعني ميزته عن الفراخ وعن البط والوز اقتصاديا وعن الديوك الرومي؟ أنا شخصيا الماجستير بتاعتي كانت في الديوك الرومي. طب إيه ميزته؟ إيه ميزة السمان بقى؟ أولا بيحتاج مساحة صغيرة للتربية، يعني في المتر الواحد ممكن تكفي 100 سمانة لو قارناه بالفراخ. فراخ المتر الواحد تحط فيه ست فرخات بس، يبقى انت عندك هنا في مساحة صغيرة تعمل مكسب. الفترة بين الجيلين 50 يوم، يعني الفترة بين الحصول على الكتكوت وانه يكبر الكتكوت ده وينجب مثله تاني 50 يوم بس، لانه بينضج جنسيا بعد 42 يوم من خروجه من البيضة. شوف واحد بيأكله خاصة اهو، معنا ممكن يأكل خاص وممكن يأكل جرجير وممكن يأكل برسيم مقطع، وبالتالي يوفر لي العلف المركز، فمش هيبقى طن العلف ب 4000 جنيه بقى زي ما احنا بنقاسي منه بره دلوقتي، هيبقى طن العلف ممكن يوصل 1000 جنيه. يبقى اذا في رخص في العلف. الدجاجة تنضج جنسيا عند 150 يوم، لكن السمانة عند 42 يوم بس. طيب مساحة الانتاج بقى، بينتج قد ايه بيض سنويا السمان؟ بينتج 350 بيضة في السنة، بيدي فيها 4 دورات. طب انا عايز اسمن، اجيب سمان واسمنه، بيستهلك قد ايه علف؟ بيستهلك 450 جرام علف، نص كيلو علف. لكن الفرخة بعد 40 يوم تستهلك لك 3 كيلو و200 جرام علف، يبقى هو اقل في استهلاك العلف من الفراخ. اهو صاحبنا ده مش مسلم، وعملوا لي يا اخوانا ما تستثمروا في السمان. وموجود في قراننا، كان لازم احنا كاطباء بيطريين نستثمر فيه. وقدر الراجل يعمل علفه، اول 3 4 ايام في حياته بياكل علف ناعم، بعد كده بنعمل علف اسمه علف المحبب عن طريق خلط المكونات مع بعضها وجرشها وتعرضها للحرارة، فتبقى صوابع صغيرة كده، تكلفتها بسيطة جدا. هو الراجل بيتحسر بيقول لك ازاي العلف يبقى بسيط كده والدورة بتاعته بسيطة ويدينا فلوس كتير ومحدش ملتفت ليه، ده غير ان تسويقه حلو جدا لان لحمه حلو. الفنادق العالمية لازم تقدم لك سمان وبيض السمان كنوع من الاستوماشيك او المقبلات الابيتايزرز، يسموها مقبلات، بتاخد مع السلطه وفاتح شهيه. وجايب لك اهو الجزار بيجيب سمانه بيقول لك ان احسن لحمه ولحم صدره. حتى دايما عندنا مشكله مع اولادنا واحنا بناكلهم الفراخ، ان دايما مش عارف ياكل لحم الصدر لانه طف، وتلاقيه يطلعها او يرميها او يوهمك انه كلها ويطلعها من بقه على جنب، تتفاجئ بعد كذا يوم انه رماها. لكن السمان طري جدا، الياف طريه جدا، فالاطفال تاكله وتحبه بلا اي غضاضه. زائد ان بيضه عامل زي البيض البلدي، مساحه الصفار بالنسبه للبياض كبيره جدا مقارنه باي بيضه تانية. كتير قوي كلمني عن زفارته، انهم يحطوا بعض التتبيلات عشان الزفارة، نقول له الزفارة دي يبقى معناها انه خد علف فيه لحوم، يعني برضو الانسان تدخل في ذلك. انما لو انت اصطدته، يجي بقى عند الصيادين المتخصصين اللي عارفين ان الفصل بتاعه ده يجي لافريقيا شبكة حلوة وخدته كده رباني من عند ربنا سبحانه وتعالى من غير ما ينالوا اي علف مش طيب، هتجد انه مش زفر، ما فيهوش الزفاره اللي انت متخيلها. مده التفريخ في السمان 17 يوم، يعني لما نحط البيضه يرقد عليها 17 يوم. يعني احنا لو خدنا بيض ودخلناه مفرخ زي ما جبت لحضراتكم الحلقه قبل اللي فات، شوف الراجل ده، الراجل ده صياده بيصطاد السمان، عارف هو بيجي من اتجاه البحر، فبيحط الشبكة ويستناه بقى في شهر يناير شهر 12، يقول ان هو بيهاجر. مين اللي فطروا على انه يهاجر ويرزق بيه ناس تانية؟ الله سبحانه وتعالى. شوف التعب والعناء يصبروا الصيادين ويحطوا الشباك، كل ده ربنا وفره على بني اسرائيل وأرسلوا لهم في لحظة. ممكن يرجع بسمانة بسمانتين، شوف تعب، ومع ذلك هم ما قدروش هذه النعمة وجحدوا بها. العلماء بيقولوا ان السمان اكثر مقاومه للامراض من الدجاج. يعني عمرك ما تسمع عن انفلونزا الطيور ولا التهاب الشعب الحاد الانفكشس برونكايتس ولا الجمبورو ولا نيوكاسل، وبالتالي مش محتاج تحصينات، بنصرف عليها الاف الجنيهات. اهو ده بيض السمان، اهو بيض السمان نوع من المقبلات بيعطي نفس مذاق البيض البلدي، والصفار فيه هو جايب لك طريقة ان انت تخلل بيها البيض وتديله مزازة، الفينيجر او الخل مع فلفل مع ملح مع نقطة سكر مع بيض مسلوق بتاع السمان. شوف البيض شكله جميل ازاي، لما تفتحها تلاقي الصفار واخده مساحة كبيرة جدا احسن من اي بيض تاني. انا كل ده بجمع مع حضراتكم ليه، هو ليه خصوصية ذكر في القرآن، اكيد في حاجة الطائر ده فاتح للشهية والاطفال بتحبه ما بتأنفش منه. ويمكن بعض الناس بتتضايق من شكل القشرة الخارجية ببيض السمان، تقول ده منقطة وكل قشرة غير لونها غير التاني، ده نتيجة ترسيب البيلي فيردن والبورفورين او بعض الصبغات قبل ما الطائر يبيض البيضة، قبل ساعتين ثلاثة من بيض البيضة ينزل عليها الصبغات فهي اللي بتعمل لك اللون ده. صاحبنا ده بيحب بقى يطبخه بطريقة معينة، يسلقه ويديله كده مزازة بتاعت الخل والتوابل، ويستخدمه في الفندق بتاعه اللي بيقدم فيه أكلات للناس، ويخلله كمان عشان خاطر الناس تتناوله، لأنه فيه فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين والنياسين والفيتامينات دي، والبي 1 اللي هو الثيامين بايروفوسفيت. الفيتامينات دي مهمة جدا لفتح الشهية، حتى موجودة في الفيتامينات اللي في الصيدليات. شوف من بيض السمان عمل ايه. الحقيقة ان السمان مختلف عن الدجاج، قلنا دورة رأس المال بتاعته مكسب اكتر، علف اقل، نضوج الجنسي اسرع، البيض عدد البيض شوف بالنسبة لحجمها تديك 350 بيضة في السنة. طب ايه دورنا بقى؟ استفادنا من الحديث، استفادنا ان احنا علمنا اشياء عن طعام الطيور، ايه دورنا؟ دورنا رفع الكفاءة الاقتصادية الموجودة، نحن نستثمر في السمان ده، لان العلماء الكبار حتى مش مسلمين بره يقولوا ده هيحل مشكلة في أزمة البروتين والبيض. طب ما نستثمر فيه، يبقى فيه رسائل ماجستير ودكتوراه ونبحث فيه، ونفتخر احنا كمسلمين ان موجود في قرآننا طائر السلوى او طائر السمان. ان شاء الله اوعدكم حلقات عن طعام الثعابين، طعام الاسماك في المرات القادمة بإذن الله تعالى، لنتأمل ويزداد يقيننا على لا إله إلا الله، ويزداد قربنا بالقرآن وحبنا للقرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي